مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، واسال الله عز وجل ان يعفو عنا اجمعين وان يقينا الاوباء والاوبئه والامراض، اللهم امين. ومعي ومعكم الاستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، اهلا ومرحبا يا دكتور.
اهلا وسهلا، جزاكم الله خير، احسن الله عليك.
وعليكم احسن الله. والاستاذ الدكتور متولي البراجيل، اهلا ومرحبا يا دكتور.
اهلا بك،
وفيكم بارك الله، واسال الله ان يحفظكما المسلمين والمسلمات بحفظه، وان يحفظ مصر واهلها جميعا من كل الأمراض، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا مشاهدينا الكرام، في الفقرات الماضية كان معكم الإعلامي الأستاذ أحمد الفولي والإعلامي الأستاذ مصطفى الأزهري، وكان معهما الدكتور حنفي مدبولي، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. وسنكمل في هذا اللقاء الجانب الشرعي حول هذه النازلة وهذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا أجمعين وأن يحفظنا والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها. سنة الابتلاء دكتور محمد حسن عبد الغفار، نريد أن نقف وقفة عند سنة الابتلاء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، هذه من السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. قال: ويبتلى المرء على قدر دينه. والبلاء ليس علامة بغض بل علامة قرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي بسند صحيح قال: إذا أحب الله قوما ابتلاه، فمن راضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أحب الله وأحبك. قال: انظر ما تقول. قال: إني أحب الله وأحبك. فقال: إذن فاعدد للبلاء إيش تشفاف. يقال أن امرأة استنت في ضعف لكن استأنس به، أرادها النبي صلى الله عليه وسلم للزواج، فأتوا لترغيب النبي فيها، فقالوا: هذه المرأة بعدما وصفوا ما فيها جمالا معينا قالوا: إنها لم تشتكي قط. قال: لا حاجة لي فيها، لا حاجة لي فيها. ولذلك الإمام مالك سطر بابا عظيما جدا قال: من لم يبتلى فليشك في إيمانهم. البلاء على قسمين: بلاء رفعة وبلاء تطهير. وبلاء الرفعة وبلاء الأنبياء وأمثال الأنبياء، هذه رفعة درجات. قد يبتلي الله جل في علاه العبد، لأن العبد له درجة عند ربي جل في علاه قد لا يصل إليها بعمله، فيصب عليه البلاء من أجل أن يرتقي لهذه المنزلة. هذا بلاء رفعة. والبلاء الثاني هو بلاء تطهير. يحدث أن الأمة تبعد جدا عن شرع ربها جل في علاه، تتباعد عن طاعته، فيردهم، هذه من باب الرحمة، فيردهم الله جل في علاه بهذا البلاء. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الباء هنا باء سببية. قال: لعلهم يرجعون. وانظر هنا، يعني لو أخذنا بعين الاعتبار في شرع من قبلنا وسنن الله في من قبلنا، ماذا حدث مع فرعون لما اشتد طغيانه وكبره على موسى عليه السلام؟ ابتلاه الله بهذه العشرة: الضفادع والدم والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. إيش اللي حدث؟ رجعوا، ما تكبروا، رجعوا. حتى فرعون قال: يا أيها الساحر، يا الساحر هنا مش ليس تصغيرا، ده تعظيم له، يا ادعوا لنا ربك. لما حدث أن الله كشف عنهم العذاب، ماذا حدث؟ رجعوا، لأن الله خبير بعباده، رجعوا مرة ثانية. لكن أنا أقصد إذا جاء البلاء، جاء البلاء فيه إشارة من الرحمن سبحانه وتعالى فعلا لأمور أخرى، كواشف لابد أن نسعى عليها، وهي أن الله يردهم إليه ردا جميلا. العجب العجاب أن كما قال ميمون بن بشر وغيره، العجب العجاب أن ترى البلاء ينزل صبا على الناس، فالأصل أنهم من اللوازم أنهم يرجعون، أنهم يؤوبون، يتضرعون، لا يتعاظم ولا يشمخ بأنفه، بل يستكين: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وشوف استكان اسم بعدها استكان. الحوت عندما ابتلع ذنون قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني. نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر. فلذلك ميمون يقول من العتو أنه ينزل البلاء ويتعاظم الناس. فيتباعدون عن دين الله.
يعني مع نزول البلاء يكون الإنسان عايش في غفلة والعياذ بالله.
ليس غفلة، ده كمان بيتعاظم وكأنه يستغني عن ربه جل في علاه. وأنا أرى أن من البلاء أيضا هو النظر بعين عوراء للأسباب المادية فقط، فلا بد بإحاطة كل أسباب النجاة في هذا.
وهذا مثلا يعني سيأتي إن شاء الله تعالى في الذكر يعني عندما نصل إليه. دكتور متولي، سنة الابتلاء نواصل حولها. الله عز وجل قال وإذا مرضت فهو يشفين، والناس الآن يعيشون في ذعر وخوف شديد وبين غلو وجفو، يعني بين إنسان عايش في ذعر يعني ربنا يطمئن القلوب ويحفظ الجميع، والإنسان مستهتر مش في دماغه أي حاجة وعادي خالص ومحدش هيموت ناقص عمر ولا أي شيء في باله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. سعيد بلقائي للمرة الثانية مع فضيلة الدكتور محمد حسن.
هذا فضلك وأدبك دكتور.
ربنا يبارك فيك. ومع الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد نصر.
الله يحفظك.
نسأل الله أن يكون هذا المجلس خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. بداية أود أن أقول أن الدين حاكم على حركات وسكنات الناس، وأن الدين ليس لا هو علاقة بين العبد والرب في المسجد ثم إذا خرج إلى خارج المسجد فلا علاقة للدين به ولا بأحواله ولا بأموره. ومن أمور الدنيا الطب، فالدين حاكم على الطب كما أنه حاكم على كل فروع العلم. هذه النظرة للدين ينبغي أن تصحح عندنا وعند الناس، فالدين ليس عبادات فقط. قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولما جاء أحد الصحابة أظن طارق بن سويد إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم وغيره، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن صناعة الخمر قال إني أصنعها للتداوي، يعني للدواء. قال إنها داء وليست بدواء. فهنا هو يعني له كان وجهة نظر أن الخمر من الممكن أن تشارك في علاج بعض الأمراض. فالدين حاكم على الطب، فربما الطبيب يصف شيئا يتنافى مع الشرع فيأتي الشرع يوجه، فهو حاكم على كل الأمور. لأن سمعنا بعض الناس يتكلمون في هذه المسألة يقول ما علاقة الدين بما نحن فيه الآن؟
الدين ماله من الطب؟
أيوة، هذه فكرة علمانية.
ماله من الوباء
هذه فكرة علمانية. وشرعنا لم يترك شاردة ولا واردة إلا وبين فيها وفصل فيها سبحانه وتعالى. حضرتك يعني قلت أتكلم عن البلاء، يعني سنة الابتلاء.
نعم.
كما قال فضيلة الدكتور سنة الابتلاء لا تتخلف، فهي سنة لله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتخلف على الإطلاق، خاصة إذا علمنا أن الابتلاء لا يكون بالضراء فقط وإنما يكون بالسراء.
نعم.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانا كلا. فالله سبحانه وتعالى سمى الأمرين ابتلاء سبحانه وتعالى، فما من أحد في هذا الكون إلا هو مبتلى بشكل أو بآخر. وربما يكون الابتلاء بالضراء، يعني يكون الابتلاء واضحا وترجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الابتلاء بالسراء لا يلاحظه الناس. كما حضرتك تعلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما ذكر كان يقدم له طعام الإفطار في حديث يعني موطن الشاهد أنه قال ابتلينا بالضراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعده فما شكرنا. فالابتلاء واقع، خاصة إذا قلنا أن الابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء. وكما قال فضيلة الدكتور أن الابتلاء ليس علامة على عدم رضا الله سبحانه وتعالى على المبتلى، وأيضا ليس علامة على أيضا رضا الله على المبتلى. فالابتلاء قد يكون علامة رضا وقد يكون علامة يعني سخط من الله سبحانه وتعالى. فهذا ابتلاء كما قال فضيلة الدكتور يعني أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، فهذه رفعة درجات. وهناك ابتلاء يكون بسبب كما أيضا أشار فضيلة الدكتور، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين.
هذا للمؤمن، لكن لما تكون جائحة، ويعني نسمع من الأساتذة المتخصصين الأطباء ومن المسلمين ومن غير المسلمين أن الوباء عم، فهل هذا يكون ابتلاء أم عقاب أم ماذا دكتور محمد؟
الحمد لله وكفى والسلام على عبادين الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى. ولا بد أن نفهم أمرا مهما جدا بمسألة تصرف الله أو فعل الله لعباده. البلاء إذا عم قد تقول هو عقاب، قد يكون عقابا في الدنيا حتى لا يكون العقاب في الآخرة، وقد يكون جرا لأهل الإيمان للتوبة والأوبة، وأيضا جرا لأهل الكفران إلى الرجوع إلى الرحمن. وحتى
أن يعلموا قلت أن لهم ربا،
هذا هو أنا قلت فرعون لما ابتلاه الله تعالى بهذه الآيات رجع،
نعم.
يا أيها السحر ادع لنا ربك، فرجوعه الآن. لكن العتو والطغيان الذي أضمر في القلوب ويعلم الله جل وعلا استدرجها الله بذلك حتى إبليكه. الأصل أن نقول إذا عم البلاء الجميع، إن الله تعالى في سننه الكونية قد لا يعم البلاء بالكاف والكفر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول الدنيا ما لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أنت تراه معافا، تراه قويا، تراه، لكن إذا كان الأمر مس بالتوحيد ومس بقضية الكون الكبرى، وهناك عداوة ضارية لقضية الكون الكبرى، والمسألة فيها حرب على دين الله جل في علاه، لابد أن يعم البلاء في هذا البلد. لكن كما قلت لك، قد يترك الله الكافر معافا بدنيا وماديا وروحيا وسلطانا وجاها. لما؟ لأنه ليس له عنده عند الله جل في علاه من شيء. فإذا كان السؤال يقال فيه على ما حضرتك تشير، أنه لما يكون عموم البلاء ده هل هذا عقاب؟ احنا لو قلنا أنه عقاب سيكون رحمة على المؤمنين وإن كان عقابا، وسيكون نقمة على الكافرين، عجل الله لهم بالعذاب في الدنيا حتى يرجعوا إلى عذاب الأخيرة، كما قال الله تعالى في أهل مكة، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغل هذا ولا ذاك، ونزل العذاب عليهم في بدر في هذا الباب ليرجعوا إلى عذاب أليم وخلود في النيران. أما المؤمنون إذا نزل عليهم العذاب رفع الله عنهم العذاب يوم القيامة، لكن احنا نقول هو العموم ده عقاب في هذا الباب، لابد أن ننظر بعينين، عين الأولى عين الإيمان الإيمان، والعين الثانية عين الكفران. قد نقول هذا العذاب الذي عم له هدف آخر، وهو رجوع الناس جميعا إلى الله، والآية التي صدرنا بها الباب تظهر ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب، إيش قال بعدها ختام الآية؟ لعلهم يرجعون. فالمسألة يرجع الله تعالى لما ابتلى أهل مكة بما ابتلاهم بالجوع وبالشدة، أكلوا الميتة ونظروا كان الدخان في السماء، من أجل أن يرجعوا، لكن عتوهم طغى، وهذا اسمها المعاذير. أتتهم كل الحجج والبراهين والمعاذير، لكنهم قد أغلقوا قلوبهم وطمس الله عليها بما كسبوا. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فينزل العذاب على الجميع، ويكون عقابا لهؤلاء ورحمة لهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، إيش قال؟ نعم إذا كثر الخبث. يبقى إذن قد ينزل العقاب من السماء لكثرة الخبث، لكن قد يكون رحمة لأهل الإيمان، حتى لا نعمم أيضا ونقول يبقى عقاب للجميع هو رحمة أيضا لأهل الإيمان،
نعم،
وعقابا لأهل الكفر.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أمين يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك. الأخذ بالأسباب دكتور متولي من حسن التوكل على الله عز وجل، فهل الأخذ بالأسباب يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأخذ بالأسباب هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكما قال غير واحد من السلف إن ترك الأسباب قدح في الشرع والعقل، وإن الاعتماد على الأسباب وحدها هو شرك بالله سبحانه وتعالى. فلما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال في الناقة، الحديث في سنده مقال لكن معناه صحيح، فقال أعقلها وأتوكل أم أرسلها وأتوكل؟ فقال بل أرسلها وتوكل. قال أعقلها وتوكل. فأعقلها قيدة. فالأعرابي فكرة التوكل أو مسألة التوكل عنده ليست واضحة، فظن أن من التوكل أن يترك الناقة يعني سائبة ويقول أنا توكلت على الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له وقال بل اعقلها وتوكل. فهذه حقيقة التوكل، أن تأخذ بالأسباب، فالذي أمر بالأسباب هو المشرع، هو المشرع. والتوكل عمل القلب، والأخذ بالأسباب عمل الجوارح، فلا منافاة بين هذا وبين ذاك. فتوكل عمل، عمل قلبي لله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه إلا الله. أما الأخذ بالأسباب فهي أعمال الجوارح. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم فإنه ظاهر بين درعين صلى الله عليه وسلم، يعني ليس درعا واحدا وإنما ظاهر بين درعين، وبني له عريش على قمة في غزوة بدر، وأخذ بالأسباب المتاحة. وفي الهجرة كما هو معلوم أخذ بالأسباب المتاحة، كل الأسباب المتاحة. وهل كان النبي لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فبعض الناس يفهم حقيقة التوكل ومسألة التوكل خطأ. فالتوكل باختصار هو أن نأخذ بالأسباب ولا نعتقد فيها، إنما نعتقد في ربنا سبحانه وتعالى، إذا شاء عملت الأسباب وإذا شاء أبطل الأسباب سبحانه وتعالى.
نعم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نحن نعلم أن الأرزاق بيد الله عز وجل، ومع ذلك أمرنا الله عز وجل أن نمشي في مناكب هذه الأرض، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. أيضا إذا مرض أحدنا لا قدر الله، صلى الله عز وجل عفو العافية، يذهب إلى الطبيب، لكنه لا يعتقد في الطبيب أنه الشافي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. نعم، نواصل حديثنا عن الأخذ بالأسباب. دكتور محمد،
والأخذ بالأسباب كما تفضل علينا الدكتور رضي الله عنه وأحسن الله عليك ورضي الله عنك، أقول بالنسبة للأخذ بالأسباب، إحنا عندنا عينان، عين قدر وعين شرع، ولا بد أن يجتمع. إشكال الناس دائما ينظر بعين عوراء ويمحص النظر عليها ويضيع كل شيء بسبب العين العوراء. الذي ينظر بعينين جميلتين تتكامل عنده الصورة، وإن تكاملت الصورة كانت المقدمات موصلة للنتائج. إلا أن شاء رب شيء واسع رب كل شيء عين. أما أعور العين الذي ينظر بعين واحدة لا تتكامل له الصورة، فإن إن كانت لا تتكامل له الصورة لا يصل إلا إلى نتيجة مشوهة أو نتيجة مبطورة، فلا نصل عين واحدة في هذا الباب. فنقول أصالة العبد المكلف يمشي بين عينين أو بعينين، عين القدر وعين الشر. عين القدر هو ملك القلب أن يميل للرب، أن يميل القلب للرب جل في علاه ولا يلتفت لغيره. وعين الشر أن يرى ما أمر الشرع به فيأخذ به. لهم الأسباب ركن من الأركان التي فيها عين الشرع لا عين القدر في هذا الباب، مع أنها ترتبط بالقدر. لابد أن أفصل هذه المسألة، أن السبب لو دعنا عين الشرع هكذا، هذه عين رسمناها لها محاور ثلاثة. المحور الأول الأسباب الشرعية، المحور الثاني الأسباب المادية، وهنا في الوسط عشان نجمع بين العينين الاعتقاد القلب، واعتقاد القلب اللي يجمع بين عيني الشرع وعين القدر. الأسباب الشرعية في هذا الباب من الأسباب، تقول نأخذ بالأسباب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا،
صلى الله عليه وسلم
جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت التداوي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تداو عباد الله، تداو ده أمر، وظهر أمر الوجوب. وهذا عن خفيف خلاف فقه الأئمة الثلاثة، وأبو حنيفة يرى أن هذا قطع في التوكل، هذا ليس بصحيح. الصحيح قول الأئمة الثلاثة، قال تداو عباد الله ولا تتداو بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هنا الاعتقاد الصديد في الكلام الصحيح والسديد الذي نتكلم فيه. فإذا الله على ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، يبقى أنت الآن عندما يستجد الداء وسيستجد الداء بسبب ما نحدثه نحن كبيع العينة كالأوبئة كالربا كالوب، كل هذا هو سبب في الأوبئة التي لم تكن في أسلافنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الوباء الذي نحن فيه الآن بسبب الناس الذين يأكلون المحرمات
فقط بين فقط أنا أقول لك في الأونات الأخيرة والله أعلم الذي أراه، يعني الحرب الشعواء على السنة والحرب الشعواء على كتاب الله جل في علاه سبب رئيس في هذا الباب. وممكن الناس يقولوا شوف هو المتطرفون بيجنون. الأصل أنا أقول هو لما يحارب استقامة الدين والدنيا على مسألة السنة بأسرها ويخرج متنطع لا يفقه شيئا، جاهل حتى بنواقض الوضوء، لا يعرف كيف يتوضأ، ووضع القدم على القدم ويتكلم بكل عنجهية كما يقولون ليرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ننتظر من الله جل وعلا ليدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أقول أصالة عشان نتكلم إذا كان السبب بهذا الوباء نتكلم عنه في وقت آخر، لكن أنا نتكلم الآن خلاص وقع الوباء، وقع الوباء وقع الداء، فإن الداء لابد له من دواء، وهذا يقينا. أتكلم بوحي الآن ما أتكلم بطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله، والطبيب لو سألناه من الذي أنزل هذا الداء ماذا سيقول؟
الله.
الله حتى الكافر يقول هو ما يعرف ما يعرف، وحتى لو ذكر في ذلك سيقول هناك منشئ، والمنشئ له الله جل وعلا. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له
دواء.
يبقى أن الفطنة هنا الآن أنا وجدت الداء يبقى لابد أبحث عن الدواء. هذا له مصدران، مصدر شرعي ومصدر تجريبي. المصدر الشرعي هو الفقه والعلم الذي يحتاج إليه كما صدر الباب الدكتور الفاضل بأن الشرع حاكم على كل شيء. المصدر التجريبي تابع للمصدر الشرعي ولا بد. ولذلك أنا أقول عندما يعارضني طبيب أقول له اسمح لي لا بد ألا تتقدم علي لأنني معي وحي ومعك إيش نظرية، والنظرية تصيب وتخطئ تجربة. فإذا عندنا سببان للعلاج، طالما الداء موجود إذا عندي الدواء، الدواء له سببان، سبب شرعي وسبب تجريبي. السبب الشرعي هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، الحبة السوداء شفاء من كل ونصره داء إلا الهرام الكبر أو الموت. علاج أمتي بشرطة محجب وشربة عسل والكي وأكره الكي إلى آخر الأسباب التي جاءت. فعندي السبب الشرعي أولا التضرع والرجوع إلى الله جل وعلا، لأنه لا يرفع ذلك إلا الله جل وعلا، والاستغفار والاستكانة، لا أن أنا أبدأ أستهزئ بالبلاء وأنكت على البلاء وبعد كده أصنع أغاني للبلاء. ما هو ده أنا كده ببعد عن الطريق الصحيح. أخذت السبب الشرعي، ونعلم أيضا بالسبب الشرعي اللي هو الطب النبوي، وأرجع إلى السبب المادي. السبب المادي تجريبي، هذا الذي يتقدم فيه الطبيب ولا أحد ينازعه، فقوله مقدم إن كان مختصا.
يعني الطبيب هنا هو أهل الذكر،
هو أهل الذكر في هذا الباب. المتقن المتخصص طبعا. أنت ترجع كل شيء لابد له من إتقان.
يعني
المتقن المتخصص
لما يقول إن هذا المرض مثلا سريع الانتشار بتجربة
وجب علي أن أسمع له وأبين له وأقول الاحترازات كذا والاحتياطات كذا، وأنا أقول له كمل بالعين الأخرى، لا تنظر بالعين هذه، فاهمني؟ فإذا هو مختص وأنا سأقدمه بالمسألة التجريبية. أنا أخذت بالسبب الشرعي والسبب المادي. بعد ما أخذ السبب الشرعي والسبب المادي عندي الوسط الميزان، وهو إيش؟ اعتقاد القلب. الإشكال كل الناس الآن الذي سمعته عن هذا المرض، كل الناس في هلع في فزع، أما تاني هذا الباب على إيش؟ في إيش؟ وش اللي يحدث؟
لا ده هم الناس بين غلو وجفو.
ما هو هذا ما هو
يعني ناس مذعورة جدا،
وناس
مش
لا بس الناس اللي مش يعني مش موجود هذا، ده موجود، ده نادر حضرتك، ونادر لا حكم له. الناس الان في الشوارع مش حتى لا يسلمون، لا يسلم بعضهم على بعض. فالفزع والهلع ده كله من ايش وليش يفعلون ذلك؟ مع ان عندهم مخرج شرعي عالي جدا في الباب، ومخرج ايضا طبي. فانا بقول الان التمحيض النظر على التجريبي فقط، على العين التجريبيه، هذه علمانيه محضه. انا امت القلب، أنا عندي أصلا الميزان هنا. لما أنا أخذت بالسبب الأول والسبب الثاني، نهاية المسألة هذا سبب لن يصل إلى المسبب إلا بمن؟ إلا بالله.
صحيح.
فلذلك كما تفضل الدكتور قال ميل القلب لا يكون إلا للرب توكلا، مع وجوب الأخذ بإيش؟
بالأسباب،
بالسبب. هو المسألة الله النبي صلى الله عليه وسلم بينها في كلمة واحدة، لما دخل عليه الرجل الطبيب وقال أرني على زر الحجر اللي هو ختم النبوة، قال أرني فأنا طبيبها. شوف الرجل هو ده تنطعه الآن، أرني، لأن أنا أي طبيب لا يستطيع يقول أنا طبيب هذا الداء، ما استطيعش، ولا حتى أي طبيب تدخل يقول لك الشفاء على الله،
هو هيقول أنا سبب،
صحيح كده،
والشفاء والله.
قال أنا طبيبها، فابتسم النبي وقال لست طبيبا. هو ما أهدرش التجربة التي عنده والممارسة التي عنده، قال لست الطبيب إنما أنت رفيق، طبيبها الذي خلقها. يبقى إذن هذا الداء خلقه الله، والذي يرفعه هو من؟
الله.
والذي وضع الدواء هو من؟ الله. فالوصول إليه بالعينين لا بعين واحدة. فالاعتماد على التجريب فقط سيدمر المعاني الإيمانية التي في القلب، وإن تدمرت المعاني الإيمانية فلا نجاة لهم، ولو نجوا منه لن ينجوا من الأخرى.
نسأل الله السلامة. إذن نحن نحتاج أن ننظر بعين الشرع
وعين القدر، عين الشرع وعين القدر،
وعين القدر، ونأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب
وعين الشرع نأخذ بالأسباب.
نعم. يعني لكن الناس، حضرتك قلت ملامسة الأيدي،
نعم.
يعني أهل التخصص
في هذه المسألة، وهسأل الدكتور متولي وسأرجع لحضرتك. يعني هم قالوا ان الفيروس ده او الوباء، نسأل الله العفو والعافية، ينتقل عن طريق الملامسة، يعني منها المصافحة، او ان الانسان يضع يده على سطح مثلا عليه هذا الوباء ثم يضع يده على فمه او على عينه او على انف. كلام الاطباء من هنا قالوا لا تصافح، احذر، خذ مسافات، خذ بالاسباب، لا تتعرض الى زحام، ان لم تكن او لم يكن في النزول ضرورة يعني الزم بيتك، وهكذا. هل هذه اسباب من الناحية الشرعية الانسان يتواكل ام يتوكل؟ يعني يقول يا عم سيبها على الله، ما حدش هيموت ناقص عمر، ولا يعمل بهذه النصائح الطبية ولا يتعارض مع حسن التوكل على الله عز وجل؟ نعم دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأطباء إذا اتفقت كلمتهم على أن هذا يؤدي إلى انتقال المرض أو كذا، فإذا اتفقت كلمة الأطباء فهم أهل الشأن في هذه المسألة، هم أهل الذكر في هذه المسألة. فإذا اتفق الأطباء على أنه ينتقل بالمصافحة فلا نصافح، والمصافحة زيادة فضل، والأصل عندنا في السلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا مانع أن نترك زيادة الفضل من أجل أنه يعني تأكد لنا عن طريق يعني اتفاق الأطباء أنه يأتي عن طريق المصافحة، يأتي عن طريق التقبيل، يأتي عن طريق كذا. فهذا من الأخذ بالأسباب، إذا اتفقت الكلمة هذا من الأخذ، هذا من الأخذ بالأسباب. لكن هب أني مثلا أريد أن أصافح وأنا يعني إيه المسألة عندي، يعني أريد أن اخترت أن أصافح، فلا ينكر علي، لكن ولا
إذا قول التوكل في القلب.
أحسن
من أخذ المجزوم ووضعه في الصحفة وقال كل توكلا على الله. إذا زاد يقينه في هذا
يعني لا يتنافى
زاد يقينه.
أيوة زاد يقينه. ولو أخذ بالأسباب الظاهرة مع حسن التوكل على الله،
هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب. فإذا قال الأطباء يعني بعدم المصافحة واتفقت الكلمة على ذلك، خلاص يبقى هذا منهم أهل الشأن في هذه المسألة. عدم التقبيل هم أهل الشأن في هذه المسألة، فنحن نرجع إليهم في هذه المسائل. وكما لا يخفى أشار الدكتور لمسألة أكل النبي عليه الصلاة والسلام مع المجزوم، طبعا لا يخفى على فضلك أن الحديث يعني ضعفه الكثير من أهل العلم، لأن كان أحد
وحديث سلمان موقوف وصحيح، موقوف على سلمان
أيوة
ضعيف مرفوع
أيوة
لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه لما جاء يبايعه قال ارجع خذ بيعنا،
هذا في صحيح مسلم.
لم يسلم عليه
أيوة هذا في صحيح مسلم. صلى الله عليه وسلم يعني الإخوة كان يتناقش معي فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم، وعائشة رضي الله عنها كان لها غلام مجذوم وكان يجلس ويأكل ويشرب. فقلت يعني إن الأثرين من الأثر عائشة ليس بصحيح، وأثر كما قال الدكتور أثر إنه أكل مع المجذوم، فهذا الأثر لم يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما صح هو ما ورد في صحيح مسلم أن لما جاء رجل من قيس أو من بني قيس يبايع وكان مجذوما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقومه يعني قولوا له عد فإن قد بايعناك. وكما لا يخفى طبعا الحديث الشهير في الصحيحين، فر من المجذوم فرارك من الأسد.
وهل هذا أيضا يكون من الأخذ بالأسباب؟
هو من الأخذ بالأسباب، هو من الأخذ بالأسباب، فر من المجذوم فرارك من الأسد. لكن يعني حتى لا أخذ وقت الدكتور، أنا أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في حال الصحة وفي حال المرض، كما قلنا إن الدين حاكم على كل أمورنا، شرع
الدين حاكم على كل الأمور.
أيه.
هنواصل هذا الحديث مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار ومع الدكتور متولي ومعكم مشاهدينا الكرام، وسوف نأخذ اتصالاتكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. كونوا معنا وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. الله وبركاته، عشان الكرام عدنا إليكم ونعتذر عن هذا العطل الفني، يعني الفاصل طال بنا شوية، لكن أسأل عز وجل أن يتقبل. ونرحب مجددا بدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، جزاكم الله خير، أحسن الله عليك.
وإليكم أحسن الله رب العالمين. وأيضا نرحب مجددا بالدكتور متولي البراجيلي. أهلا مرحبا يا دكتور. لعلنا قبل الفاصل نذكر مشاهدينا الكرام، ونحن في انتظار اتصال حضراتكم مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع، وباء كورونا أو فيروس كورونا في ميزان الشرع. توقفنا مع فضيلتكم دكتور متولي عند مقولة أن الدين حاكم على الطب بل على الحياة كلها. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الصلاة والسلام.
الإنسان تنتظم حالتان، حالة الصحة وحالة المرض، فالذي شرع للإنسان في الصحة ليتركه في المرض سبحانه وتعالى حاشا لله. فعندنا أمراض لا يرجى الشفاء منها ولا أحكام، وعندنا أمراض يرجى الشفاء منها ولا أحكام، عندنا أمراض معدية ولها أحكام، عندنا أمراض غير معدية ولها أحكام. ولأن كلامنا يدور حول الأمراض المعدية، فرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث، منها حديث لا يرد ممرض على مصح، وإن كان الحديث ورد في صاحب الإبل المريضة، لكن الإنسان أولى. والعلماء يعني قالوا الإنسان أولى بأن يؤخذ يعني به في يؤخذ به في القياس به، يعني هو أولى. وكذلك فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكذلك الكلام عن الطاعون، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس، ولو قصة طويلة يعني له قصة طويلة. أنا أدري الوقت إن كان سيسمح أن نسهب في الكلام أم طلقات سريعة كده،
تكون طلقات سريعة
طلقات لما يعني طبعا أترك الكلام للفضيلة
دكتور محمد. ربنا يبارك فيكما وفي كل الخير.
أمين.
يعني الأرض لو نزل فيها طاعون كما في سيدنا حديث عمر وكما في الحديث
وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، لا ندخل الأرض ولا نخرج منها. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مثلا هذا الذي أسس للأطباء أن يعلموا ما معنى الحجر السحري بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، لها صار وباء عاما في هذا الباب، قال لا تدخلوها ولا تخرجوا منها، هذا حجر صحي في هذا الباب. عمر بن الخطاب كان يعني قارب الشام معه أبو عبيدة والصحابة، فسمعوا بالطاعون نزل بالشام، سمعوا به، فعمر تردد يدخل ما يدخل، وأخذ قال يدخل، كان الأول أبو عبيدة يعترض، بعد كده أبو عبيدة سار على الدخول، فقام عمر في النهاية، وعمر ملهم محدث، فقام عمر الخطاب قال إني راجع إلى المدينة، فقام أبو عبيدة يجابه، هنا عين الشرع وعين القدر التي أسسنا فيها الكلام، فجاء ولا بد من العينين، فقام أبو عبيدة يأخذ بعين القدر دون عين الشرع، فقال لعمر الخطاب أتفر من قدر الله، أما تعلم أن الله قدر بذلك، أتفر من قدر الله، هنا الفقه الراقي، قال لأن قدر لا نوعان، قدر لابد من التسليم له، وقدر لابد من دفعه، وهو دفع هنا بقول تداوى عباد الله. فقال له عمر الخطاب نعم أفر من قدر الله إلى
قدر الله،
إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، وده الحجر الصحي اللي الآن بيستخدمه الأطباء في هذا الباب، فهو تأسيس من نبينا صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنا نقول الاختلاط في هذا الباب، الذي في الداخل لا يخرج والذي في الخارج لا يدخل، وهي عملية كما قلنا عملية حجر صحي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أسس لها،
أسس لها
صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني أول من جعل الحجر الصحي هو النبي،
هو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. والطب الطب النبوي معروف في كل شيء، على المشروبات والمأكولات وغير ذلك هم يستخدمونها استخداما. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العكل وعرينا لما دخلوا المدينة استوخموها ما استطاعوا على جو المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن أشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، وكان علاجا ناجعا لهم، وصحوا جدا لما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا إبل الصدقة. لكن هي أيضا كان رسما من النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب لما كان ناقيا وأراد أن يأكل قال لا تأكل، شوف هنا طب قال لا تأكل أنك ناق، ولما جاءوا اللي هي شربة سلق فقال له من هنا تأخذ من هذا يا ينفعك. فالحاصل أنه هذه المسألة أن النبي السلام هو أسس أساسا تاما لمسألة الطب، والطب خاضع للشرع والتجريب أيضا خاضع للشرع، فالأساس الحجر الصحي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطاعون.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار والدكتور متولي البراجيلي من الإجابة على استفسارات حضراتكم حول هذا الموضوع. من مقاصد الشريعة دكتور متولي الحفاظ على النفس، وديننا أسس وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، من المقاصد الخمسة للشريعة الحفاظ على النفس، فكل ما يؤدي إلى أذى النفس وإلى ضرر النفس فإنه يدفع وإنه يرفع، وعندنا في ذلك أحاديث وقواعد فقهية مستنبطة من هذه الأحاديث، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، الذي أخذ منه ومن غيره الضرورة تقدر بقدرها، وأخذ منه الضرر يزال. فلا شك أن نفس الإنسان يعني يحافظ، الشرع يحافظ عليها، الشرع يحافظ عليها، وأن الأوبئة والأمراض المعدية تؤدي إلى يعني هلاك الناس، فالشرع جاء بضبط هذه الأوبئة وبيان كيف نتصرف في هذه الأوبئة حتى لا تجتاح الناس، مع تذكيرنا أن الأمور بقدر، ونحن هنا جئنا يعني النية عندنا أن نطمئن الناس.
نعم، نأخذ هذا الاتصال ونواصل. أسأل الله عز وجل أن يبشركم بالخير. دكتور متولي ودكتور محمد، السلام عليكم يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
عليك، جزاك الله كل خير، وجزا كل الشيوخ كل خير يا رب.
وإياك.
وسلامي إلى الشيخ متولي والشيخ حسن.
محمد حسن، دكتور محمد، نعم. تفضل.
اسمحلي يا شيخ، بالنسبة لموضوع العدوى، طبعا أنا يعني هل فعلا كورونا فعلا الواحد يعني يروح إن هو يفرض المساجد والصلاة والعبادة كده يا شيخ؟
ماذا عن
يعني مثلا المفروض مثلا ماشي، أنا مثلا إنسان سليم خلاص دخل أصلي، إنسان مثلا مريض يبقى يقعد في البيت، يمنع المساجد ليه يا شيخ مثلا هم ما يصلوش فيها؟ وكمان يا شيخ يعني عرفت ان الافراح نوادي الافراح هتتفتح من الساعه 4 للساعه 7، يعني الاول الافراح تتفتح النوادي ولا المساجد؟
هما بصراحه منعين الاختلاط كله، مش المساجد بس، حتى الافراح بيقولوا ما تخرجوش. المشايخ هيجاوبوكي، حاضر يا امو احمد، في امان الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. نعم دكتور متولي، بارك الله فيكم. الشرع جاء بضبط هذه الأمور. لا، وأم أحمد ربنا يعفو عنها وعنها يا رب، تسأل عن العدوى، وحضرتك كنا في الفاصل كنا من
كلمة عدوى.
العدوى لا عدوى ولا طيرة في الإسلام. ما معنى هذا الحديث وكيف نوجهه في ظل هذه الظروف دكتور محمد؟
طبعا لا عدوى ولا طيرة، بدأ ننظر إلى كما قلنا البخاري أسس أساسا قال بأن الحديث لا يفسر إلا بمجموعة الطرق، ويفسر الحديث بالحديث. قال لا عدوى ولا طيرة، وقال لا يردن ممرض على صحيح، وقال فر من المجزوم فرارك من الأسد. هذه المسألة أشكلت على بعض العلماء، فمنهم من أخذ طرفا وقال لا عدوى محكم، وكل ما جاء في الأحاديث الأخرى التي تتكلم عن العدوى كلها محتملة، فالمحكم يقدم على المحتمل. وده منهج الحافظ، قال لا عدوى هذا نفي من أصل العدوى، ما في عدوى أصلتها. هذا يريح القلب بصراحة ويريح البدن، لكنه الأطباء لا تستطيع أن تتقبل هذا الحديث تقبلا تاما،
بمعنى
لا، بمعنى أنه لا عدوى، أن ما في عدوى أصالة، وأي مرض ما يسمى معدي، لأنه لا عدوى، لأن قدر الله نافذ. وصراحة الذي يقوي هذا المنهج قول النبي لما جاء العربي قال يا رسول الله الجمل الأجرب يأتي على البعير المصحى فأنا يجربها، فالنبي لخص له المسألة قال ممتاز، كأنه تنزل معه، إذن هذه البعير أجربت بهذا البعير الأجرب، من أعدى الأول؟ خلاص هذا عدو، من أعدى الأول؟
هو ربنا جعله سببا.
لحظة هنا شوف النقاش مع النبي، قال له الأعرابي تفقه جدا في الكلام، قال من أعدى الأول؟ فسكت الأعرابي، لأن الإجابة المسألة مش هذه التسلسل، من أعد الأول؟ الله أصابه، إذن الله أصابهم، الله أصابه، الله أصابهم في هذا الباب، هي قدر، قدر الله الذي فعله. فمنهم من أخذ بهذا المنهج وقال بأن العدوى غير واردة. أنا أدين الله بأن ما في عدوى في، ليس في الأوبئة، ما في عدوى في، هذا قول الخطاب وغيره، أنه قال نحن نفرق بين المرض الذي صار وباء وبين غيره. وش اللي يجعله يفرق؟ أنا لولا حديث الطاعون لقلت ما في عدوى بحال الأحوال، لأن هذا كلام النبي، قال لا عدوى ولا طيرة. لا أوفر من المجزوم كان هو المسألة تصحيح لمسار الاعتقاد، لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن هذا المرض يعدي بذاته، يمرض بذاته، يعني ليس بفعل الله جل في علاه وبقدر الله. فلما جاء حديث الطاعون والنبي أسس الحجر الصحي، علمنا أن كل وباء ينتشر يكون فيه عدوى، فتكون العدوى خاصة في إيش؟ في الأوبئة. وإذا كان هذا المرض وباء يبقى فيه العدوى ولا بد من أخذ الأسباب، وده جمع بالضبط. ويبقى إذا هذا جمع بين الأدلة.
نعم.
قد نقول تفضل.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك، تحياتي للمشايخ الشيخ متولي والشيخ محمد، ربنا يبارك في حضراتكم جميعا وفي القناة.
تفضل.
والله انا كان عندي سؤال للشيخ محمد، تمام، كيف الجمع بين صوم وتصحه وبين الإجراءات اللي هي الحالية المتبعة؟ لازم طبعا غرغر بمية، دايما بوقك رطب، يعني هل الصيام، واحنا داخلين على شهر شعبان، يعني ايه يعني فدونا في الحوار ده؟
يعني حضرتك تقول هو أولا حديث صوم وتصحه ده لا يصح. تمام. فيعني حضرتك تريد الجمع، ان مسألة ان الانسان محتاج يشرب ودايما يبقى زوره في ماء وفمه في ماء، مش ده سؤالك يا اخي الحبيب؟ وبين هذا الحديث والحديث يعني كما نتعلم من المشايخ لا يصح. حاضر.
او لو كان السؤال غير يعني اللي كان الحديث يعني ليس بصحة، طبعا احنا الاثنين وخميس طبعا وداخلين على شهر شعبان،
ربنا يتقبل منك حبيبي. حاضر، ويعفو عنا وعنك، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب نجيب عن السؤال، السؤال من يعني الحديث صوم وتصحه، يعني كما يعني ذكر الدكتور محمد ونتعلم منكم لا يصح. كيف يجمع الإنسان بين النوافل، وخاصة نحن يعني مقدمون على شهر شعبان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأنه لازم يكون دايما بيشرب ماء وسوائل دافئة من باب الأخذ بالأسباب دفعا لهذا الوباء، وبين أن يصوم عددا كبيرا من الساعات؟ دكتور متولي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال المعدة بيت الداء، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا شك أن الصيام يؤدي إلى صحة الأبدان، لكن هذا على سبيل الحكم. لكن لو أن فتوى طبية من أطباء ثقات قالوا إن جفاف الجسم يؤدي إلى تفاقم هذا الوباء، فهنا يبقى بهذا من باب الفتوى، من باب التخصيص،
مش الحكم.
أيوة، ليس حكما يعني. الحكم هو أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عموم، وما اتفق عليه الأطباء الثقات يكون من باب الخصوص، ولا تعارض بين هذا وذاك بإذن الله رب العالمين.
نعم دكتور متولي، جزاك الله خيرا. السلام عليكم يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وياك تفضل.
لو سمحت انا الشيخ محمد، بس لو سمحت الاول اقرني عشان انا عندي حساسيه صدر تعبان رجال الشفاء الاول، وبعد كده عايز اعرف السيرته. بيجي معاه سياره وبيعدد وبيغسل ايده بيه وكل شويه في الفلوس وكده، يعني فهل هذا حرام ولا لو جت على هدومه
وهدومه كده؟ حضرتك سالين عن سبيرته المطهر، هو نجس ام لا؟
يعني هو
من
عايز
عن سبيرته
دلوقتي عشان هو بيغسل
ايده
دلوقتي عشان
هو في
العربيه يعني وكده.
يا ام احمد حاضر، في سؤال تاني
ولا الهدوم اللي حاجه لو جت عليها ولا ايده؟
مش الصوت مش واضح استاذ ايمن، ماذا تقول له؟ الملابس لو اتى عليها سبيرته. حاضر، حكمها هي. حاضر. نعم دكتور محمد، سبيرته نجس ام طاهر؟
وهو اللي هو على الخمر، خرج على الخمر. الجماهير يرون بان الخمر نجس ليس بطاهر، وأنا أدين الله بأنه طاهر، والأحاديث الأدلة على ذلك ظاهرة. النبي الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يدل الدليل على النجس. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات على تحريم الخمر، يعني طبعا قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا انتهينا ربنا مع الآية، فكانت سكك المدينة أغرقت بالخمر. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الأرجل ولا غيرها. حتى نقل أحمد للإجماع على أو نقل غيره الإجماع على نجاسة الخمر، الأركان الإجماع لم تنتظم. صحيح بأن طهارة الخمر أوضح وأظهر، ولأن النبي لم يأمر أحدا بغسل الأرجل التي غاصت في هذه الخمر. وأيضا لما كان الرجل عنده راوية أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أهداها، فقال له صحيح مسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرمها؟ فألقاها الرجل، ثم قال له ساره، قال له خذها بيعها واستفد من ثمنها، فقال له إن ألم تعلم أن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ولم يقل له اغسل يدك أو اغسلها، ما أمره. وتأخير بأن أكثر حاجة لا يجوز استبرته، يجوز استعماله وأنه طاهر، ولو جعل على الثياب خلاص هو طاهر، ولو جعل على الثياب لا يؤثر في الصلاة، والصلاة صحيحة بهذا.
جزاك الله خير دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
أهلا بك، لو سمحت لازم نكلم الدكتور محمد حسن.
نعم تفضل.
لو سمحت يا دكتور، كيف يكون الحال في الجمعة القادمة، حال المسلمين، حال المساجد؟
كيف يكون الحال في ماذا أخي؟ الجمعة.
نعم
في الجمعة القادمة. حاضر أستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا فندم.
حضرتك شفت الأذان،
صوت مش واضح.
الصلاة في بيتكم صلاة رحال، بس الحي على الصلاة وحي على الفلاح، فده شفاء.
الصوت مش واضح أستاذ أيمن.
في الأذان
صلوا في بيوتكم في رحالكم. حاضر في أمان الله. معنا اتصال آخر. نعم أخونا، عشان هو خصص حضرتك في الإجابة مسألة الجمعة القادمة.
سيدنا
تمام،
هو خصص حضرتك.
لا تفضل
يعني. نعم تفضل. وعم نسأل الإخوة، بتحسب أن صلاة الجمعة يمكن أنه يجمع أهل بيته النساء والرجال في البيت و يخطب بهم ويصلي الجمعة؟ لا تصح إلا في الجامع، المسجد الجامع. الشافعية المتأخرون خلاص أقروا بهذا
التأخير. يصليها ظهرا يعني؟
ما يصليها ظهرا طبعا، أصلا الجمعة لا تصلى إلا في المسجد الجامع. المسألة هنا على الباب، إذا كان الأطباء قد اتفقوا على أنه التجميع الجموع تكون مؤثرة مضرة، وليه الأمر أصلا أصدر بذلك القول على أنه الاجتماع في هذا الباب سيضر بالناس، واحنا تكلمتم
بناء على ما وصل عليه الأطباء،
بناء على ما وصل. هذا الفقيه الأول في هذا الباب هو إيش؟ المختص. والمسألة الثانية أن ولي الأمر إذا رتب على ذلك بالحكم على عدم الاجتماع فيسمع ويطيع، ولا بد من الأذان. الأذان يرفع عشان تعلم الشعيرة، هذا مهم جدا.
هو ده السؤال الأول،
لابد الأذان لابد يرفع
متولي إن شاء الله.
إن شاء الله، لأن الشعيرة من شعائر الإسلام لا يصح في حال من الأحوال إلا أن ترفع. لكن إذا قال ولي الأمر على أنه لا يجتمعون، فالرجوع للبيت تصلى ظهرا لا تصلى.
نعم. أربع ركعات. نعم أظن الإجابة كده واضحة يا أخي الحبيب. صلوا في رحالكم، ده الأذان. والمؤذن بدلا أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم، ويرفع الأذان كما قال الدكتور محمد. نصلي في رحالنا كما قال. وهل سؤال آخر دكتور متولي، يؤجر الإنسان إذا ابتلي هذا الابتلاء في أنه حرم من الصلاة في المسجد وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، ويؤجر إذا كان مداوما على هذه الصلاة؟
نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في يوم مطير وفيه وحل، فلما جاء المؤذن لقوله حي على الصلاة فقال قل صلوا في بيوتكم، فورد صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم، فوردت الصيغتان. وإن كان الناس الآن ربما لا يعني لا يصل إليهم صلوا في رحالكم، فعندنا صلوا في بيوتكم، يبقى نستبدل حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في بيوتكم. وإن كان هناك من أهل العلم من قال أنه يبقيها وينبه عليها بعد تمام الأذان، يعني بعد أن يتم الأذان بكامله، فالأذان لا يتوقف لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. هذا بالنسبة
يعني لا تغلق المساجد،
لا يكتفي على المؤذن يرفع الأذان، لكن يعني إيه مسألة أن الناس يعني يجتمعون من أجل الصلاة، يعني هذه نازلة. وأنا يعني أحب في النوازل أن أرجع إلى آراء المجامع الفقهية حقيقة، لأن الجماعة يعني يكونون أكثر إصابة للحق من الواحد. فلا شك أن هناك اجتمعت هيئة كبار العلماء في أكثر من مكان ووصلوا إلى أنه يجوز في الضرورة أن تغلق المساجد عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة، وربما يكون العاطفة زي الأخت المتصلة، فهناك فارق بين العاطفة وبين الضبط الشرعي.
نعم.
ربما يكون الضبط الشرعي على غير عاطفتك، لكن العاطفة شيء والضبط الشرعي شيء آخر. فاجتمعوا ووصلوا، بل إني سمعت في الإمام البخاري لما بوب باب إغلاق البيت عن الكعبة، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة بن زيد وما حديث ابن عمر، أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، وأغلق الباب وصلى النبي عليه الصلاة والسلام والباب مغلق. فالشيخ العثيمين يعني عليه رحمة ابن عثيمين قال يستدل من هذا التبويب على أنه يجوز غلق المسجد للضرورة ومنها الكعبة، وأن هذا ليس من باب فمن أظلم ممن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقال هذا من باب الضرورات والضرورات تبيح المحظورات. فنقول إن كان يعني أنتوا العاطفة والإنسان حزين على عدم صلاة الجماعة، لكن كما ذكرت حضرتك إذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فالذي كان يحافظ على صلاة الجماعة فله الأجر كاملا بإذن الله رب العالمين.
حبسه العذر أو حبسه المرض.
نعم.
والحق بس مسألة قياس للشيخ المعثمين
طبعا
عشان نتكامل عشان نتكامل القياس صلوا.
نعم.
يعني ما أغلقت خوائم.
نعم.
صلوا في الداخل.
نعم.
يبقى المؤذن إذا رفع ومعه اثنين دون شريط 40 يصلي بهم دون أن 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 يعمل بالميكروفون ويبقى أقامها.
نعم. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
حاضر. عاود الاتصال أخي محمد، حضرتك تريد أن تواصل حديثك حول هذا الأمر؟
قلنا على أساس أن القياس في هذا الباب هو لو أغلق ما أغلق خواء وصلى بأن يسلم وصلى ثلاثة واستقبل الأسطوانة الثلاثة، فهو لو كان المؤذن رفع الأذان وعنده الإمام ومعه ثالث عامل العامل
يصلون
وإغلاق المسجد ويصلون، تبقى أقاموا الجمعة حقا والميكروفون لا يعمل.
نعم.
ويبقى إذن أقام الجمعة والشعيرة ما زالت على ما هي عليه، لا سيما أنه أشار إليها لأن هذه الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشريفين.
لكن بعيدا عن هؤلاء الناس عموما سيصلون في البيت،
إذا من صلى في البيت يصلي أربعة ظهرا.
نعم.
لا يصلي
أربع ركعات.
نعم.
وهو غير الآتي.
نعم. المسألة تطرح أيضا أنه لو أن بعض الناس في سطح بيت أو في حديقة
ليس مسجدا
وصلوا جماعة، يعني
الشيخ لا يراه مسجدا أصلا
يعني في المدينة أول ما جمع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة لم تكن في المسجد، وكذلك قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة صلى
عليه الصلاة والسلام
كانت تشريع
لم تكن في المسجد،
لكن استقر الأمر
وانتهى
لأنه ما في المسألة.
نعم. هو طبعا من شروط صلاة الجمعة المسجد.
يعني.
المسجد. نعم. لكن بقى أيضا ربما تخرج على الضرورة تقدر بقدرها، ونعود إلى
يبقى أرجع الأصل على صلاة الأربع عن ظهرا إنه صلاة ظهرا.
يعني لكن لو المسألة هيبقى فيها زحام وناس هتختلط وهيبقى فيه المشكلة يبقى نرجع للفتوى التي نحن فيها
زحام. لا ما هو الأصل في الفتوى هنا إن
لكن لو يصلي بزوجته وأبنائه
لا زوجته وأبنائه دي
ظهرا
هذه ظهرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا مرحبا يا أختنا تفضلي.
حضرتك بخصوص موضوع كورونا، كان في واحدة قالت إن هي شافت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وبعدين فقال له يا رسول الله ادع لنا ربنا إن نشيل عنا لهذا البلاء.
السؤال غير مفهوم. لا
قلبوا في المصحف صفحة واذكروا ربنا وانتوا بتقلبوا.
حسنا السلام. لا موضوع الرؤى والأحلام ليس هذا مقامه الآن، واللهم صلي وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي لعلها تتمثل أو مسألة اعتقاد شعرة في مصحف وتقراها وتحطها في مية.
من
قالت واحدة شافت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام،
طبعا يعني الاحكام لا تترتب على المنامات.
سوره البقره
او سوره البقره
خرافه سائده بيننا،
خرافه خرافه ما انزل الله بها من سلطان. اختنا الكريمه ونعوذ بالله من هذا كله. نعم استاذنا الدكتور، الامر محتاج طمانينه. الناس بين جفو وغلو، وفي ناس عندها ذعر، ونريد ان يطمئن الناس ان كل شيء بقدر الله عز وجل. نعم دكتور، دكتور محمد. نعم
مثلا اذا كلامنا على مسائل القدر ونظرنا اليها، لابد ان نعلم ان قدر الله حتى نكون مواكبة للمسألة، قدر الله قسمان، قدر لابد من التسليم له وقدر لابد من دفعه. فهذا القدر، قدر البلاء بالمرض، لابد من دفعه لقول تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. لكن لابد ان يعني الناس يفهمون شيئا، ان يفهم الناس امرا مهما جدا، الا وهو قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لابد اطمئنان القلب بان الله جل في علاه هو المتحكم في هذا الكون، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا
بقدر الله.
ان كل شيء خلقناه بقدر. اول ما خلق الله القلم قلقت، قال ما اكتب، قلقت ما هو كائن الى يوم القيامه. واعلم هنا المساله مهمه جدا في هذا الباب، هذا الذي يقوي قلب المكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اعلمك كلمات، ذكر فيها ابن عباس، واعلم ان الامه مش بقى جيوش الفيروسات، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. هناك حديث في ضعف، السند فيه ضعيف، لكن السير كما قال احمد نخفف اذا اتينا الى السير. لما دخل خالد بن الوليد على عالم الروم، فطبعا المساله هنا هو يريد يجنب جيشه القتال ويرجع هؤلاء القوم. قال ارايت ان شربت هذا السم ولا 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 يؤثر فيه، أترجع بما معك؟ قال أفعل. فقال خالد بسم الله الذي لا يضر. هنا يرجع الأمر الذي تكلمنا عنه في المثلث الثالث اللي هو الأضلاع الثلاثة، سبب شرعي سبب مادي مع الاعتقاد السديد في الأمرين بأنهما لا يؤثران أيضا إلا
بقدر
إلا بالله. فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء والسميع العليم، وشربه فلم يتأثر به
رضي الله عنك.
وحدث هذا لأن فيه يقين. فالحاصل أنت لو سلمت على أي أحد وعندك يقين، هنا الكلام على اليقين، وعندك اليقين غالب، فأنت كما كنت تحسن الظن بالله فالله عند حسن ظنك فاطمئن قلبا، فإن ما قدره الله لابد أن يكون، فإن لم يقدر الله إصابتك لن تصاب ولو كنت في وسط كل من أصيبه.
ولو احتاط وأخذ بالأسباب هذا لا يضره.
أنا أتكلم على أنه بعد الاحتياط أيضا، لأنه نعم. اليقين لا يلغي أن يحتاط.
أبو محمد منذ فترة على التليفون، تفضل دكتور محمد. السلام عليكم يا أبو محمد. السلام عليكم، معنا أبو محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا أخي حبيبي، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة
الله. وطي التلفزيون وكلم من التليفون، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا مرحبا، هات سؤالك.
السؤال، هل يجوز ان نجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب هذه الايام؟ ولو سمحت تاتيني بالدليل وجزاكم الله خير.
واياك فامان الله وعليك الصلاه والبركات. اجابه سؤال الاخ ابي محمد يا دكتور متولي، الجمع في هذه الايام. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام كان لو أنه سمح في المساجد مثلا بالصلاة إلى وقت معين وهناك حظر للتجوال مع السماح في للصلاة في المساجد مثلا حتى المغرب، ففي هذه الحالة يجوز الجمع. وابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يعني أكثر من مرة من غير خوف ولا مطر. لما سئل قال حتى لا يحرج أمته ولا يضيق على أمتي. لكن الآن لماذا الجمع؟ نحن نصلي في البيوت، فلماذا الجمع؟ لا أجر عذرا الآن في الجمع والله أعلم.
يعني يصلي الظهر وقت الظهر، نعم. والعصر وقت العصر، والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها.
نعم.
سريعا دكتورنا الحبيب دكتور محمد حسن عبد الغفار، نصيحة سريعة لنا في هذه الأوقات.
النصيحة التي لابد أن نقدمها لهم، أولا تربية القلب على الإيمان والتفات القلب للرب لا لغير الرب. مهما قلت بأن الأسباب التي يأخذ بها الإنسان هي تضره لأن القلب التفت إليها، سأقول لهم شيئا يفهمونه جيدا إن فهموا، وإن لم يفهموا أفهم نفسي وأفهموا إياه. يوسف عليه السلام نبي مكرم خير من وطئ التراب في زمانه، بعدما أول الرؤيا وفسرها قال له اذكرني لما قال لساقي الملك قال له اذكرني عند ربك. قال الله تعالى لا فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. لولا هذا الحديث لما تجرأت على هذا القول. ورد حديث بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا الكلمة التي قالها يوسف ما لبث في السجن بضع سنين. الكلمة التي قال اذكرني عند ربك. إيش معناها هذه النصيحة التي لابد أبينها؟ أن القلب التفت بعض الالتفاتة للسبب، وجمعية الشرع جاءت لحفاظ القلب ألا يلتفت لغير الرب
مع الأخذ بالسبب.
لأن مع الأخذ بالسبب طبعا احنا عمالين من الصباح نتكلم عن الأخذ بالسبب، لكن مع الأخذ بالسبب لا يلتفت القلب لغير الرب. لما؟ لأن القلب لابد أن يكون عابدا لله جل في علاه. التفات القلب لغير الرب معناه أنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وهذا ليس ليوسف فقط، يوسف أراد أن يملأ العين والقلب بالأخذ بالسبب. اذكرني عند ربك، وهذا صحيح أنه يذكره فأعلم به فيأتي به. ولذلك لبث في السجن بضعة حتى أذن الله بالرؤية التي أتت به مرغما إلى يوسف. فالنصيحة هو خذ السبب نعم، لكن لا تلتفت بقلبك للسبب،
لا تعتمد على السبب.
هذا السبب لا يمكن أن ينقذك، هذا السبب لا يكون نجاة لك. الذي الشفاء بيده حقا هو الله. اعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لست الطبيب، أنت الرفيق، هو سبب يؤخذ به، يطببها من خلقها. وتعمل بقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو
يشفي.
يبقى قلبك يميل لربك مع ذلك.
بارك الله فيك دكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذنا الكبير دكتور متولي البراجيلي، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكما. طبعا وقت طويل ضاع في الفاصل، كان عطل فني، فسامحونا مشاهدينا الكرام، وكنا نود أن نأخذ اتصالات أكثر من ذلك، لكن الرسالة أظنها وصلت والحمد لله رب العالمين. بفضل الله عز وجل قناة الندى الفضائية خصصت خط السابعة وقت السابعة مساء من كل يعني يوم إن شاء الله تعالى من السبت حتى الخميس على الهواء مباشرة، يعني حلقات خاصة مع أطباء متخصصين حول فيروس كورونا. وسيكون إن شاء الله تعالى هناك من يستمعون إليكم ويجيبون أسئلتكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.